والمنهج لا شك عندما نتكلم على معناه، وسيأتي سؤال مستقل في هذا إن شاء الله تعالى. المنهج لا شك لا يقتصر على أمور العقيدة وحدها، بل يشمل جميع أمور الدين. المنهج يدخل فيه جميع أمور الدين. نتكلم على منهج أهل الحق في الاعتقاد ومنهجهم في العمل، نتكلم على منهجهم في الاعتقاد ومنهجهم في الفقه ومنهجهم في السلوك ومنهجهم في طلب العلم، إلى غير ذلك من أمور كثيرة تدخل في مسمى المنهج. فالمسألة التي سمعناها مسألة تتعلق بالسلوك في صلة العبد بالله تعالى، وخصوصا في هذا الأمر الذي هو أهم ما يمس حياة المسلم، وهو طلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصححه من يصححه من العلماء. ومعلوم في طلب العلم أنه إذا كان لأمور تجب على المسلم وجوبا عينيا فهو فريضة، يجب على المسلم أن يتعلم ما يصح به اعتقاده وعمله، يجب عليه أن يتعلم التوحيد وأركان الإيمان ومسائل الاعتقاد التي تجب عليه، ويجب عليه أيضا أن يتعلم الأحكام الفقهية العملية التي تتعين عليه في طهارته وصلاته وصيامه ومعاملته وغير ذلك. فلا سبيل له إلى القيام بهذه الواجبات إذن إلا بمعرفتها، لابد أن يعرفها، لابد أن يتعلمها، فصار طلب هذا العلم فريضة عليه. وبناء على ذلك فلا يصح ترك هذه الفريضة لوسوسة أو تلبيس يلقيه الشيطان في قلب الإنسان. هذا الذي سمعناه في السؤال ليس أمرا مقتصرا على طلب العلم وحده، بل هكذا تلبيس الشيطان مع الإنسان دائما. الشيطان من كيده ومن وسوسته للإنسان أنه يحول بينه وبين الواجبات، فإذا قام بواجب من الواجبات وضع له من العوائق والموانع ما يحول بينه وبين القيام بهذا الواجب. ففي المسألة التي نتكلم فيها الآن، طلب العلم فريضة، يجب على المسلم أن يتعلم ما يصح به اعتقاده وعمله، فيأتي الشيطان بالعائق أو المانع حتى يحول بين المسلم وبين القيام بهذا الفرض، يقول له إنك إذا تعلمت فقد قامت عليك الحج وأنت مقصر، ولا شك أنك ستترك العمل، فإذا تعلمت ولم تعمل قامت عليك الحجة فعذبت بسبب ماذا؟ بسبب عدم عملك بالعلم، أنك لم تعمل بهذا العلم. طيب إيش الحل؟ يقول له الشيطان إذن لا تتعلم حتى لا تقوم عليك الحجة، وبالتالي فلو أنك لم تعمل فأنت جاهل بالشيء، أنت لم تعمل به لأنك جاهل به، فالأمر يختلف عما إذا تركت العمل مع علمك بالشيء. فهكذا تسويل الشيطان. فالجواب كما سمعنا أن بقاء الإنسان في الجهل لا شك أنه حجة عليه أيضا، يعني الآن هو ترك العلم استجابة لهذا التلبيس، ترك التعلم، ماذا حصل له؟ صار جاهلا. طيب هل بقاؤه في الجهل يرفع عنه العذر؟ هل بقاؤه في الجهل يمنع قيام الحجة عليه؟ إذن نحن في الحقيقة لم نتخلص من ماذا؟ لم نتخلص من الإشكال، وهذا التلبيس الذي أتى به الشيطان قد أوقعنا في مشكلة أخرى. وهكذا دأب الشيطان دائما لا يأتيك بحل ولا يأتيك بنجاتك ولا صلاحك. وهكذا أقسم بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى، نتكلم على إبليس الشيطان الأكبر، أقسم بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى أنه يضل بني آدم، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. فلا يمكن أن يأتيك الشيطان بما فيه مصلحة لك. فإذا عرفت حقيقة كيد الشيطان عملت بقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، عليك أن تتعامل مع الشيطان على أنه عدو لك. طيب عدوك هل يأتيك بالمصلحة؟ هل يأتيك بالنصيحة؟ الجواب لا، لا يأتيك إلا بالشر. فهذا كشف هذا التلبيس، إذا أتاك الشيطان ولبس عليك وسوس لك بأن التعلم فيه إقامة للحجة وأنت ستحاسب وستتعرض للعذاب والعقوبة، فقل له وكذلك البقاء في الجهل أيضا مع وجود العلم ووجود العلماء وتيسر السبل، البقاء في الجهل مع هذه الحالة لا شك أنه لا يمنع قيام الحجة، بل أنا مؤاخذ لو أنني تركت طلب العلم مع تيسره وتيسر أسبابه فلا شك أنني مؤاخذ ولا ينفعني البقاء في الجهل. وإنما الجهل الذي يعذر به الإنسان هو الجهل الذي يكون مع عدم تفريطه، إذا لم يفرط في طلب الحق، إذا لم يفرط في طلب العلم، هذا غاية أمره، هذا غاية ما بلغه من العلم، فجهل شيئا من مسائل الدين فهذا الجهل الذي يعذر به. فانتبه أيضا لهذا الجانب لئلا تقول طيب كيف نقول البقاء في الجهل ليس بعذر وعندنا العذر بالجهل؟ لا، لابد أن تفرق. الجهل الذي يثبت به العذر هو الجهل الذي لا تفريط فيه، هو الجهل الذي ليس فيه تفريط من المسلم، ليس فيه تكاسل، ليس فيه إعراض عن طلب العلم. فإذا بلغ المسلم غايته واستفرغ وسعه وطلب العلم ثم ولم يقصر في معرفة الحق ثم جاهل شيئا من أمور دينه فهذا يعذر به ولا يؤاخذ. واضح هذا؟ ننتقل الآن إلى هذا التلبيس كأمر عام، التلبيس الذي يعرض من الشيطان كأمر عام في حياة المسلم. قال بعض السلف إن الشيطان ليفتح للعبد 70 بابا من الخير يريد به بابا من الشر. إن الشيطان ليفتح للعبد 70 بابا من الخير يريد به بابا من الشر. وأصل هذا في كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قال تعالى لا تتبعوا الشيطان، إنما قال ماذا؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يتدرك بك، يتدرك بالكاف لعله أحسن، يتدرك بك يعني لا يأتيك بالمخالفة دفعة واحدة ولكن يزينها لك شيئا فشيئا، ويأتيك بالمخالفة الصغيرة حتى تقع بعدها في الكبير. كما قال بعض العلماء أيضا يأتي الشيطان العبد أولا من باب الشرك، يعني يحاول معه أولا في هذا الباب العظيم، فإذا استعصى عليه أتاه من باب البدع، فإذا استعصى عليه أتاه من باب الكبائر، فإذا استعصى عليه أتاه من باب الصغائر، فإذا استعصى عليه أتاه من باب المكروهات، فإذا استعصى عليه أتاه من باب المبالغة في المباحات، الاستكثار من المباحات. فهكذا كيد الشيطان، يأتي العبد هكذا ويحاول معه بالأمر، إذا وجده صلبا على قدر صلابته في دينه يأتيه بالأيسر فالأيسر، يأتيه أولا بالمبالغة في المباحات إذا وجده صلبا في دينه، لكن إذا وجده متهيئا للتأثر والاستجابة يأتيه بالأمر الكبير أولا، فيأتيه أولا بالأمر الصغير ثم يعظم به الكيد والتسويل حتى يوقعه في الشرك بعد ذلك. كما ذكر أو كما ذكر في بعض الآثار وفي بعض الإسرائيليات في شأن قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، الآية القصة المعروفة في الإسرائيليات، قصة الراهب الذي كان يتعبد في صومعته فأتاه الشيطان وجعل يوسوس له، وأتى له من خلال امرأة تعرضت له وجعلت أو جعل الشيطان يتفنن معه حتى أوقعه في الفاحشة ثم أوقعه في القتل ثم أوقعه في الشرك، واضح هذا؟ فكذلك شأن الشيطان، ونسأل الله السلام. من النصائح النافعة في هذا الباب، إذا جاءك الشيطان في عبادة تعملها، في واجب تقوم به أو في قربة تعملها، وجعل يزهدك في هذا الواجب أو يصرفك عنه أو يخوفك منه، كمثل مسألة طلب العلم التي تكلمنا عليها الآن، حقيقة تسويل الشيطان في هذه المسألة تخويف، أنه يخوفك من طلب العلم، لا تطلب العلم حتى لا تحاسب حتى لا تقم عليك الحجة، هذا تخويف. فكذلك إذا أتاك في أي باب من أبواب الطاعات والقربات فعليك أن تدفعه بنصيحة نافعة ذكرها بعض السلف مفادها خلني وربي، يعني كما نقول نحن في مصر ملكش دعوة أنت، تمالك أنت، يأتيك الشيطان في صلاتك، كما في الأثر الذي عانيته عن بعض السلف قال بعض السلف إذا أتاك الشيطان في صلاتك وقال إنك ترائي فزدها طولا، يعني أنت الآن تصلي وجاءك الشيطان وقال لك يعني لماذا تخشع في الصلاة ولماذا كذا، هذا رياء، هذه سمعة، هذا كذا والناس ينظرون إليك، فماذا قال من قال من السلف؟ قال زدها طولا، يعني كأنك تعانده، كأنك تقول له ليس لك شأن بهذا، واضح؟ فهذا من الأمور النافعة، وهذا يدخل تحت الأصل العام في التعامل مع الشيطان وهو الزجر، أنك لا تستجيب للشيطان، تزجره ويكون عندك من القوة بفضل الله سبحانه وتعالى ما تستعين به على ذلك، وهذا راجع للاستعاذة، لأن الاستعاذة أيضا فيها هذا المعنى كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
السؤال السابع والمشهور، نرجو من فضيلتكم أن تبينونا وحدثنا من فرقة الشباب وطلب العلم حول مواضيع تصدهم عن طلب العلم وتجعلهم ينالون لبعض العلماء ويتعصبون الآخرين، لأن هذه مسألة هامة وقد فشت وانتشرت بين طلب العلم في كل وجه. الجواب، يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم شبابا وشيبا كانت الحالة حسنة ومستقيمة، وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخارج، هذا هو السبب في الوحدة والتآلف، وكانوا يثقون بعلمائهم وقادتهم وعقلائهم، وكانوا جماعة واحدة جاءت أفكار من الخارج عن سبيل الأشخاص القادمين أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المجالات تلقاها الشباب وحصلت الفرقة، لأن هؤلاء الشباب الذين شدوا عن المنهج السلفي في الدعوة إنما تأثروا بهذه الأفكار الوافرة من الخارج. أما الدعاة والشباب الذين نقوا على صفة العلمائين ولم يتأثروا بهذه الأفكار الواردة فهؤلاء والحمد لله على استقامة كسلفهم الصالح. السبب في هذه الفرقة يرجع إلى تلقي الأفكار والمناهج الدعوية غير علماء هذه البلاد من الناس المشغولين أو الناس المبرمجين يريدون زوال هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد من أمن واستقرار وتحقيق للشريعة وخيرات كثيرة في هذه البلاد لا توفر في بلاد أخرى، ويريدون أن يفرقوا بيننا وأن ينتزعوا شبابنا وأن ينزعوا الثقة من علمائنا، وحينئذ نحصر والعياذ بالله ما لا تحمل عقباه. فعلينا علماء ودعاة وشبابا وعامة أن ننتبه لذلك لئلا نتقبل الأفكار الوافرة والمبادئ المشبوهة حتى وإن تلبست بلباس الحق والخير لباس السنة. فنحن لسنا على شكل من موضعنا ولله الحمد، نحن على منهج سليم وعلى عقيدة سليمة وعندنا كل خير ولله الحمد، فلماذا نتلقى الأفكار الوافرة من الخارج ونروجها بيننا وبين شبابنا؟ فلا حل لهذه الفرقة إلا بترك هذه الأفكار الوافرة والإقبال على تنمية ما عندنا من الخير والعمل به والدعوة إليه. نعم عندنا نقصد وإمكاننا أن نصلح أخطاءنا من غير أن نستورد الأفكار المخالفة للكتاب والسنة وفهم السلف من الخارج أو من الناس المشهورين وإن كانوا في هذه البلاد أو مضللين. الوقت الآن وقت فتن، فكلما تأخر الزمان تشتد الفتن. عليكم أن تدركوا هذا ولا تصبوا للشبهات ولا تقوج المشبوهين والمضللين الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها وأن نكون مثل البلاد الأخرى سلب ونهب وقتل وضياع حقوق وفساد عقائد وعبادات وحزبيات. وأقول ما يقع في أعراض العلماء المستقدمين على الحق إلى أحد ثلاثة: إن منافق عليه النفاق، وإما فاسق يقبل العلماء أنه يمنعهم من الفسق، وإما حزبي ضار يقبل العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المحرفة.
اشتملت هذه الفتوى على مسألتين: المسألة الأولى ارتباط الفرقة بالانحراف في الدين، ارتباط الفرقة بالانحراف في الدين. المسألة الثانية الطعن في العلماء، المسألة الثانية الطعن في العلماء. فأما المسألة الأولى فهي ارتباط الفرقة بين المسلمين بالانحراف في الدين، وهذه مسألة نجد تصديقها كثيرا في كتاب الله تعالى في الآيات التي تدل على أن الفرقة ما وقعت إلا عند وجود البغي والاعتداء والانحراف عن السبيل المستقيم. تجد هذا في آيات كثيرة في قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وأمثال ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى. فالفرقة لا تجيء إلا من بعد ثبات الحق والإعراض عنه إلى الباطل، وهذا أمر بدهي لأن الحق لا يمكن أن يفرق. التفرقة يا إخواني معناها ماذا؟ معناها اختلاف. التفرقة معناها اختلاف. فهل الحق فيه اختلاف؟ الحق لا يكون إلا واحدا، لا يتعدد، لا يضطرب، لا يختلف، لا يتعارض، وبالتالي فمن تمسك به لا يكون إلا متفقا. إذا تمسك المسلمون بالحق وما جاءهم من عند الله تعالى لا يكونون إلا متفقين. هذه ضرورة الشرع والعقل والفطرة. فالنتيجة إذن أن الفرقة لا تكون مع التمسك بالحق. إذا حصلت الفرقة فلا بد أن هناك أمرا أوقع هذه الفرقة، وهو ماذا؟ الانحراف عن الحق، الإعراض عن الحق إلى الباطل. واضح من هذا؟ هذا أمر لا نحتاج أن نفصله أكثر لأنك تعرفه من خلال النظر في تاريخ المسلمين. قارن بين عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقارن بعد ذلك بين هذا العهد وبين سائر العهود في الأمة، وكيف انتقلت الأمة من حالة الاتفاق إلى حالة الاختلاف. والسبب لذلك واضح، وهو الإعراض عن الحق الذي جاء في دين الله عز وجل. جاء من جاء من أهل البدع ببدعهم وضلالاتهم وانحرافهم، فتفرق الناس في ذلك، وتفرقت الأمة إلى الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الكلام على هذه المسألة. فتحصل عندنا إذن أن سبب الفرقة هو الانحراف عن الحق. فإذا أراد أحد أن يعالج الفرقة التي وقعت بين المسلمين، وإذا أراد أن يجمع المسلمين على قلب رجل واحد، فإنه لا سبيل له إلا البدء بتصحيح العقائد. لابد من البدء بتصحيح العقائد والمناهج، ولابد من البدء بجمع الناس على الحق أولا، بجمع المسلمين على الحق أولا. فإذا تبين الحق للمسلمين اجتمعوا عليه واعتصموا به. فلا جماعة إذن مع الاختلاف، لا جماعة مع الاختلاف في العقائد والمناهج. هذا يعتقد في الله ما يشاء، وهذا يعتقد في الله ما يشاء، هذا يعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشاء، وهذا يعتقد في اليوم الآخر ما يشاء، وهذا يعتقد في القدر ما يشاء. ثم نقول من بعد ذلك نجتمع. نجتمع على ماذا؟ لا يكون اجتماع أبدا مع هذا التفرق في الاعتقادات والمناهج. واضح هذا؟ فالمسألة الأولى التي نتكلم عليها الآن أن الإعراض عن الحق، أن الانحراف عن الحق هو سبب الفرقة. فمن أراد أن يعالج الفرقة فعليه بمعالجة السبب الذي هو ماذا؟ الانحراف والابتداع والضلال. المسألة الثانية الطعن في العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. فكيف يتفق، كيف تتفق معرفة حق العالم مع الطعن فيه؟ كيف يقول أحد إنه يعرف حق العالم ويعظمه ويحترمه، ثم هو يطعن فيه ويسبه أو يسقطه أو ينفر عنه؟ لا يتفق الأمران أبدا. فالطعن في العلماء علامة الزيغ والانحراف، وعلامة الابتداع والضلال، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمهم الله تعالى: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فإذا رأيت الرجل يقع في العلماء، يطعن فيهم، يسبهم، يتنقصهم، يزاهد في علمهم، ينفر عنهم، يهدر مكانتهم من قلوب المسلمين، فأعلم أنه زائغ. وأصل هذا، لو أنك رجعت إلى أصل هذا الانحراف، في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة هم أول علماء الأمة، أول علماء الأمة على المعنى المعروف يعني لكلمة العالم، الصحابة رضي الله عنهم. فالطعن في العلماء مبدأه الطعن في الصحابة، لأن الصحابة أول العلماء. فالطعن في الصحابة هو أصل هذه الطريقة، لأن إسقاط الصحابة إسقاط للدين، إسقاط لنقله، إسقاط لفهمه، إسقاط للعمل به. فكذلك إسقاط العلماء من بعد ذلك في كل زمان ومكان، لأنه لا حفظ للدين إلا بحفظ العلماء وحفظ كرامة العلماء. فالأمر كما يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق. هذا قيد مهم، لأنه ليست كلمة العلماء لكل من ادعى العلم، لئلا يقال عندما نقع في أهل البدع قد وقعتم في العلماء. واضح؟ وهكذا يقول الجاهل، هكذا يقول من لا دراية عنده. عندما نحذر من أهل البدع، من أهل البدع حقا، من المنحرفين حقا، سواء كانوا من أصحاب الجماعات أو من غيرهم، يقال قد وقعتم في العلماء. فهذا يحتاج أن يعرف أولا من هم العلماء، صحيح؟ هذا يحتاج أولا أن يعرف من هم العلماء. فالكلام على العلماء حقا، على العلماء المستقيمين على الحق، لا يقع في أعراضهم إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، يعني هو منافق حقا، وليس المراد بقوله معلوم النفاق عندنا، لا، هو فيما بينه وبين الله تعالى، وقد يتبين نفاقه بالدلائل الظاهرة وهذا أمر آخر، لكن الأصل في النفاق أنه لا يطلع عليه إلا الله تعالى. فهذا إما رجل منافق حقا يبطن الكفر ويبطن المروق عن الإسلام، وهذا يسميه العلماء في هذه الحالة الزنديق، وليس هذا موضع الخوض في الفرق بين المنافق والزنديق، لكن في مثل هذه الحالات، في مثل هذه المواطن، عندما يظهر طعن في العلماء، سب للعلماء، إهدار لمكانة العلماء، كثيرا ما يتكلم العلماء في هذا الموضع على مسمى الزندقة. فهذا الأول. الثاني قال: وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، يعني العلماء يفتون بما في دين الله عز وجل من تحريم المحرمات، الشيء الفلاني حرام لأنه حرام في دين الله تعالى، الربا حرام لأنه حرام في دين الله، الغناء حرام لأنه حرام في دين الله، الاختلاط حرام لأنه حرام في دين الله، السفور حرام لأنه حرام في دين الله. فهذا رجل صاحب شهوة، هو يشتهي هذه الأمور كشأن الفساق والعصاة، يشتهي هذه الأمور ولا يستطيع أن يمتنع عنها، فيسب العلماء لأنهم يضيقون عليه الأمر، يمنعون عليه شهوته، كل شيء تقولون حرام، ما في شيء حلال أبدا، هكذا يقولون، ونسأل الله السلام. فهذا الشخص الثاني إما شخص يسب العلماء شهوة ومعصية. الشخص الثالث قال: وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبياته وأفكاره المنحرفة. فهذا المبتدع. فالأول كافر، كافر في حقيقة الأمر، هذا منافق معلوم النفاق، والثاني عاص، والثالث مبتدع. فالطعن في العلماء لا يكون إلا عن كفر وزندقة، أو عن بدعة وضلال، أو عن فسق ومعصية، هكذا الطعن في العلماء. فأفاد الشيخ حفظه الله التفصيل في حكم من يطعن في العلماء. الذي يطعن في العلماء إما أن يكون كافرا في الباطن زنديقا، وإما أن يكون عاصيا فاسقا، وإما أن يكون مبتدعا ضال، على حسب نوع السب الذي يأتي به. فإن كان سبه عن زندقة وعدم إيمان في الباطن فهذا هو الكفر، وإن كان سبه لأجل شهوته وهواه، لأجل أن العلماء على حسب فهمه وعلى حسب ما يسول له الشيطان يضيقون على الناس حياتهم ويمنعون الناس لذتهم وما أشبه ذلك، فهذا فاسق. وإن كان سبه للعلماء عن بدعة، شخص مبتدع، شخص خارجي مثلا يسب العلماء لأنهم يحاربونه ويحذرون منه ويقول هؤلاء على ضلال والحق معي أنا، فهذا ابتداع، هذا انحراف، وهذا شأن المبتدع الضال. نعم.
السؤال الثاني
والعشرون:
قرأت كتابا اسمه منهج الأنبياء للدعوة إلى الله لمؤلفه محمد سرور الدناني في دار العالمين، قال فيه: نظرت في كتب العقيده فرايت انها كتبت في غير عصرنا، وكانت حدودا للقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، ولعصرنا المشكلات التي تحتاج الى حلول جديده، ومن ثم رسم كتب العقيده فيه كثير من الجفاف لانه نصوص واحكام، ولهذا اعرض بعض الشباب عنها وزهدوا بها. كما هو تعريف فضيلتكم على هذا الكلام؟ الجواب: كان الناس يزهدون في تدريس العقيدة، ويزهدون في كتب السلف، ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام، ويريدون أن يصفوا الناس إلى مؤلفاتهم، هم وأمثالهم من الجهال ومن بعض
الضلال.
هم أمثال من الجهال ومن بعض الضلال، هذا القائل من بعض الضلال نسأل الله العافية. فيجب أن نحذر من كتابه هذا وأن نحذر منه. وأذكر لكم أن الشيخ محمد أمان الجاني وفقه الله وأن لا شريكا كاملا على هذه الكلمة أن الكتب العربية ذات نصوص وأحكام رد عليك ردا بليغا، فعليك أن تبحث عن الشريك وأن تنشروه بين المسلمين حتى يحذروا من هذا الخبث ومن هذا الشر الوافي إلى بلاد المسلمين. نعم هذا شريط قريب جدا، جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد أمان الجامعي ونصر به الإسلام والمسلمين. لماذا أستوي وفكرة للخارج؟ لماذا أستوي محمد سرور زيد العالمين في لندن أو غيره هذه الأفكار؟ لماذا لا نرجع إلى الكتب التي بين أيدينا من كتب السلف الصالح وكتب العلماء التوحيد التي صدرت عن العلماء ولم تصدر عن كاتب أو مثقف لا يرضى عن تفاصيله ولا يرضى أيضا عن مقدار علمه. الرجل محمد سرور بكلامه هذا يضرب الشباب ويصحهم عن الكتب العربية الصحيحة وكتب السلف ويوجههم إلى الأفكار الجديدة والكتب الجديدة التي تحمل أفكار مشبوهة. كتب العربية آفتها عند محمد سرور أنها نصوص وأحكام فيها قال الله وقال رسوله، وهو يريد أفكار فلان وفلان لا يريد نصوصا وأحكاما. فعليكم أن تحذروا من هذه الدسائس الشرعية التي يراد بها صرف شبابنا عن كتب سلفنا الصالح. الحمد لله نحن أقدمناه بما خلفه لنا سلفنا الصالح من كتب العقائد وكتب الدعوة، وليس بأسلوب جاف كما زعم هذا الكاتب، بل بأسلوب علمي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رسالة صحيح البخاري ومسلم وبقية كتب الحديث ومن كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه إلا من بين يديه ولا من خلفه، ثم كتب السنة مثل كتاب السنة لأبي عاصم والشريعة لخلف البر والسنة لعبد الله للإمام أحمد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فعليكم بهذه الكتب والأخذ منها. فإذا كان القرآن جافا والسنة جافة وكلام أهل العلم معتدلين فيه جفاف فهذا نعم قصيرة، وكما قال الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس بالعمل وينكر الفم طعم الماء بسقم. والعقيدة لا تؤخذ إلا من نصوص الكتاب والسنة لا من فكر فلان وعلان.
هذا يرجع في الحقيقة إلى السؤال الماضي في قضية الطعن في العلماء، لأن من الطعن في العلماء الطعن في علمهم، صحيح، لأن من الطعن في العلماء الطعن في علمهم، التنفير عن العلم نفسه، التنفير عن الحق نفسه، لا نتكلم على التنفير عن الأشخاص، ولا شك أن التنفير عن الأشخاص تنفير عما يحملون، لكن إذا توجه الطعن إلى نفس ما يحمل، إلى نفس العلم، إلى نفس الحق والمنهج، فهذا لا شك يزيد الأمر وضوحا وبيانا. فعلامة أهل البدع الطعن في السنة نفسها، الطعن في المنهج نفسه، الطعن في الحق نفسه، فتجد هؤلاء يصدون الناس عن الحق، يصدون الناس عن كتبه، عن مصادره، عن الوسائل التي يعرفه الناس من خلالها. تجد الناس هؤلاء، تجد أهل البدع هؤلاء يقومون بهذه الطريقة الخبيثة. فالطعن في كتب العقيدة ما معناه؟ عندما يطعن في كتب العقيدة يقال هي كتب جافة أو كتب لا تناسب العصر، إذن لا تقرأ، لا يستفاد منها، هذا معنى الكلام. إذا كانت لا تناسب العصر الذي نعيشه الآن، فعلينا إذن أن نصرف أوقاتنا فيما يناسب هذا العصر، صحيح؟ طيب، ما النتيجة إذن؟ أن الناس لا يتعلمون عقائدهم، لا يتعلمون الاعتقاد، لا يتعلمون التوحيد، لا يعرفون شيئا عن ربهم ولا عن إيمانهم ولا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، والمؤدى بعد ذلك أنهم يقعون في الكفريات والشركيات والبدع والضلالات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. فانظر كيف آل كلام الرجل إلى نشر الكفر الذي يفترض أن يحاربه. يعني وهذا من الفوائد المهمة في معرفة أحوال هؤلاء المبتدعة، أنهم في الحقيقة لا يحاربون شرا ولا ينهون عن منكرا، هذه حقيقة أمرهم. يعني الذي يقول لك لا تقرأ كتب العقيد ثم يقول لك نحارب الكفر ونحارب الشرك وندعو إلى الإسلام وعلى الناس أن يتمسكوا بالإسلام والإسلام هو الحل طيب الإسلام هو الحل، كيف يكون هذا بدون أن نعرف التوحيد، بدون أن نعرف العقيدة، بدون أن نميز بين التوحيد والشرك؟ إذا لم نتعلم التوحيد وقعنا في الشرك. فهل عندما نقع في الشرك، هل عندما نعبد غير الله أو نلجأ إلى غير الله أو نتعلق بغير الله، هل هذا إسلام؟ ثم يقول من بعد ذلك الإسلام هو الحل. فأي إسلام من هذا؟ حتى تعرفوا بارك الله فيكم أن هؤلاء ليسوا على شيء، وأنه كما قال علماؤنا فعلا لا أضر على الدين منهم، لا أضر على الإسلام من هؤلاء المبتدعة، هم أضر عليه من الفساق، وأضر عليه من شارب الخمر، وأضر عليه من قطاع الطريق. واضح من هذا؟ فإذا وقفت على هذا الكلام لأئمة السلف عرفت معناه وأدركت أهميته، لأننا فعلا نعيشه واقعا الآن كما عاشه سلفنا من قبل. فالحاصل بارك الله فيكم الطعن في كتب العقيدة ليس مجرد طعن في كتب، ليس مجرد كلام في كتب، ليس مجرد مسايرة للعصر كما يقال أو ارتقاء بالفكر، أنه يقول لك طيب دعك من هذه الكتب ذات الأسلوب القديم وعلينا أن نأخذ أشياء لها أسلوب معاصر يتفق مع فهمنا، يتفق مع إدراكنا، يتفق مع كذا. هكذا يزخرفون المسألة، يغلفون الباطل بغلاف الحق حتى يقبله الناس. فالمسألة ليست كذلك، المسألة تعود إلى الطعن في نفس الأصول، في نفس الثوابت، أن يضيع الحق وينتشر الباطل مكانه، أن يضيع التوحيد وينتشر الشرك مكانه، أن يضيع الإيمان وينتشر الكفر مكانه، هذه حقيقة الأمر. واضح هذا؟ فعندما يأتي مثل هذا الكلام عليك أن تعرف أن صاحبه مبتدع ضال وأنه أضر على الإسلام من الفساق. فإذا دعا بعد ذلك إلى الإسلام هذا المشار إليه محمد سرور، وحاله معروف لديكم جميعا من قديم، وتكلم العلماء فيه من قديم، هذا يعرفونه الآن بماذا؟ بأنه مجاهد وأنه مهاجر فار بدينه، يعني ترك بلاد الإسلام لأنه يعتبرها بلاد كفر وانتقل إلى بلاد الكفر. يعني هذه حقيقة المسألة، هو الآن يعيش في لندن، يعيش في بريطانيا أو في كذا، هذه بلاد إيش طيب؟ واضح هذا؟ طيب هو يدعي أنه مهاجر وأنه فار بدينه وأنه مستضعف وأنه لا يستطيع أن يجهر بكلمة الحق وأنه يدعو إلى الإسلام ويجاهد في سبيل الإسلام. طيب بعد هذا كله يطعن في كتب العقيدة، فأي إسلام إذن هذا الذي يدعو إليه؟ أي حق هذا الذي ينصره؟ فهذا رجل في غاية الضلال وفي غاية الانحراف والبعد عن سبيل الله عز وجل، ولهذا لا شك أن كلامه قد حذر منه الشيخ حفظه الله تعالى ووصفه بأنه من عمل بصيرة، وأنه في الحقيقة يعود إلى الطعن في نصوص الكتاب والسنة، لأن كتب العقيدة يقول فيها محمد سرور أسلوبها جاف. طيب أسلوبها فيه ماذا؟ فيه القرآن وفيه السنة، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جفاف؟ هذا لا يناسب العصر، ولو التزمه قائله كفر، صحيح ولا لا؟ يعني لو أنه صرح بالطعن في نفس النصوص في نفس الكتاب والسنة وقال النصوص جافة ولا تناسب العصر، فهذا كفر واضح. ويدعي من بعد ذلك أنه ماذا؟ أنه ينصر الإسلام ويجاهد في سبيل الإسلام، فالله المستعان. نعم.
السؤال التاسع والعشرون، يقول محمد سرور زين العابدين في كتابه منهج الأنبياء في دعوة إلى الله، لو أن قوما قالوا لا إله إلا الله لن تنفعهم ما داموا مصرين على معصيتهم، فما رد فضيلتكم على هذا الكلام؟ الجواب قوله إن قوم لوط لو رحم الله لن تنفعهم ما داموا على الرضا الله عز وجل وعبد الله وحده لا شريك له، ولكن بقوا على جريمة الوقت لكانوا فسقة مرتكبين كبيرة من كبائر الذنوب يعاقبهم الله عليها إما في الدنيا وإما في الآخرة أو يعفو عنهم سبحانه وتعالى، لكن لا يغفرون. الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث الصحيح: إن الله سبحانه وتعالى يقدر يوم القيامة أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل الإيمان. ويراد بهم أهل التوحيد الذين عندهم معاصي دخلوا بها النار يعذبون ثم يخرجون من النار بتوحيدهم وعقيدتهم. فالموحد وإن دخل النار لا يخلد فيها وقد يعفو الله عنه ولا يدخل النار أصلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الكلمة كلمة جهل، وهي أحسن ما نعقله عليها أحسن ما نعقله عليه الجهل. والجهل داء وبيه والعياذ بالله، وهذه آفة كثير من دعاة اليوم الذين يدعون إلى الله على جهل ويقعون في هذا ويكذبون الناس بدون سبب ويتساءلون في أمور التوحيد. انظروا إلى هذا الجاهل، هذا الجاهل يتساهل في أمر العقيدة ويعظم أمر الوقت أيهما أشد، هل الشرك أشد أم الوقت أشد؟ نسأل الله العافية.
هذا قول آخر من أقوال محمد سرور المنكرة التي تدل كما قال الشيخ حفظه الله على جهله في أقل الأحوال، تدل في أقل الأحوال على أنه جاهل في أحط دركات الجهل، لا يقول هذا إلا شخص لم يعرف من دين الله تعالى شيئا. تفصيل المسألة من الناحية العقدية يأتي في كتب السنة والمعتقد إن شاء الله، هذا تابع لمسائل الإيمان والكفر. وباختصار، مسألة الإصرار على المعصية في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المصر على المعصية لا يكون كافرا، هذا مبني على حكم العاصي في الأساس، حكم العاصي سواء كانت معصيته كبيرة أم صغيرة. فالاعتقاد الذي نعرفه جميعا أن العاصي لا يكفر وأن المعصية لا تخرج عن دائرة الإسلام، فلا فرق في ذلك بين مصر وغير مصر. والمصر هو الذي يفعل الذنب مرارا وتكرارا، يحافظ عليه، يحافظ على العمل به، يأتيه كثيرا، هذا هو المصر، وهذا هو المسمى بالإصرار العملي. هناك إصرار آخر يكون بالقلب وهو العزم على فعل المعصية متى تمكن منها. فالإصرار بقسميه ليس بكفر عند أهل السنة والجماعة قولا واحدا، لا يعلم قائل بتكفير المصر إلا الخوارج، لا يعلم قائل بتكفير المصر إلا الخوارج، وهذا مبني على أصل قولهم في العاصي من إخراجه عن الملة ومعاملته معاملة الكفار. والأدلة على ذلك كثيرة ومعروفة، كمثل حديث الصحابي الملقب المسمى عبد الله والملقب حمارا، والذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، كان يشرب الخمر مرارا، فكان كلما شرب جيء به ليضرب ليقام عليه الحد. ففي مرة من المرات قال بعض الصحابة وهو يضربه: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فعامله معاملة المسلمين وأثبت له أمرا لا يكون إلا من الإيمان، محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا إيمانا. وإذا تكلم صلى الله عليه وسلم عن أحد بمثل هذه الطريقة فلا يكون إلا مسلما، فلم يعامله معاملة الكفار ولم يحكم عليه بالخروج من الملة. فهذا اعتقاد أهل السنة. تكفير المصر على المعصية إنما هو قول الخوارج العصريين اتباعا لأسلافهم القدامى من الخوارج الأولين، هؤلاء الذين يكفرون المصر على المعصية ويعاملونه معاملة الكفار، يفرقون بين الذي يفعل المعصية أحيانا أو يفعلها مرة أو ما أشبه ذلك، وبين الذي يفعلها مرارا، يقولون الذي يفعلها مرارا هذا كافر. هذا كلام لا أصل له في اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل هو من قول الخوارج وأهل البدع. ومن شأن هذا الجاهل أنه يتساهل في أمر العقيدة ويعظم أمر اللواط، وهذا توقفت عنده للتنبيه عليه لأنه ظاهر جدا فيهم، يعظمون أمر المعصية جدا ويهونون أمر الشرك جدا. ولعلنا تكلمنا في هذا من قبل حتى لا نكرر الكلام، هذا من أسوأ علاماتهم في الحقيقة، يعظمون أمر المعصية جدا حتى يبلغ بهم الأمر إلى تكفير صاحبها في بعض الأحيان أو في بعض الصور، ثم لا يتكلمون عن الشرك ولا يحذرون منه ولا يبينون خطورته للناس، فأي دين هذا الذي يدعون إليه؟ الله المستعان. نعم.
السؤال الثالثون، فهو الموقف من هذا الكتاب في منهج الأنبياء السابق الذكر؟ الجواب، تشخص الأمراض التي في الكتاب ويطلب سحبهم من المكتبات ومنهم من الدخول إلى المنتدى.
هكذا والأمر واضح ومعلوم لدى العلماء القول في كتب أهل البدع. هذه مسألة من مسائل التعامل مع أهل البدع أو الموقف من أهل البدع، الموقف من كتبهم. فالذي عليه العلماء سلفا وخلفا أن كتب أهل البدع يتخلص منها على حسب الإمكان، لا تقرأ، لا يستفاد بها، لا تنشر، لا يحال عليها، بل لا بد من التخلص منها على حسب الإمكان. وقد أفتى غير واحد من سلفنا بالحرق، أن كتب المبتدعة تحرق، وأثنوا على من فعل ذلك. وبالنسبة للصورة التي ذكرها الشيخ حفظه الله، إذا أمكن لولاة الأمور أن يمنعوها بتاتا من البلاد، أن يسحبوها ويمنعوا نشرها، فهذا أيضا من السبل المتعينة. نعم.
سؤال الحادي والثلاثون، يجوز إطلاق لفظ الجاهلية على الجماعات الإسلامية المعاصرة؟ الجواب، الجاهلية العامة وكانت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إطلاقها على الجماعات الإسلامية بصفة عامة. وأما إطلاق شيء من أمورها على بعض الأفراد أو بعض الفرق أو بعض المجتمعات فهذا ممكن وجائز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه إن تكون في جاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم أربعة في أمتي من أهل الجاهلية زادت أنهم الفقر في الأحساب والفقر في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والرياح.
هذه مسألة مستقلة تعرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أصل جواب الشيخ حفظه الله مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في إطلاق لفظ الجاهلية. كلمة الجاهلية أو لفظ الجاهلية، هل يجوز إطلاقها، هل يجوز أن تطلق لفظ الجاهلية على فرد معين أو على مجموعة معينة أو على طائفة معينة أو على عمل معين؟ هذه المسألة التي نتكلم فيها. فقال شيخ الإسلام رحمه الله كما سمعنا في جواب الشيخ حفظه الله، هذا نقول بارك الله فيكم، لفظ الجاهلية على تفصيل في إطلاقه. من ناحية إطلاق لفظ الجاهلية هناك تفصيل. فالجاهلية على قسمين، جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. الجاهلية المطلقة هي العامة التي تشمل الأمة كلها، أن يقال إن الأمة في جاهلية هكذا، وهذا هو الذي سئل عنه الشيخ حفظه الله تعالى. ومعلوم أن الذي أشهر مثل هذا الكلام أو أعلنه سيد قطب في كتاباته المعروفة. القسم الثاني، الجاهلية المقيدة، هي التي تقيد برجل بعينه، بشخص بعينه، بطائفة بعينها، بعمل معين. فالقسم الأول من الجاهلية لا يجوز إطلاقه، لا يجوز إطلاق الجاهلية المطلقة العامة على الأمة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا منتف بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يزال في الأمة بقية من الخير كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله الحديث. فلا يجوز أن تكون الأمة كلها في جاهلية، لا يجوز أن تعم الجاهلية جميع الأمة، ولا يجوز القول بذلك. وأما الجاهلية المقيدة التي تكون في شخص معين أو عمل معين فهذا يجوز إطلاقه، يجوز إطلاق الجاهلية بهذا المعنى، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في الأحاديث التي سمعناها، قال لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية، وحكم على بعض الأعمال بأنها من أعمال الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. فهذا دليل على جواز إطلاق الجاهلية على أمور معينة، أن تقيد هذه الكلمة في حق أناس بعينهم أو أعمال بعينها. والمقصود من إطلاق الجاهلية على الأمة بوصف عام كما علم من مقاصد من يفعل ذلك التكفير، عندما يقال إن الأمة في جاهلية قد علم من مقاصد من يطلق ذلك أنه يكفر الأمة، واضح؟ وإن كان بعضهم لا يقصد هذا وإنما قال انتشرت المخالفات، انتشرت الغفلة، عم الإعراض عن دين الله تعالى، الأمة في ضعف، الأمة في بعد عن الدين، فيطلق الجاهلية بهذا المعنى. فهذا وإن كان أو وإن كنا لا نحكم عليه بأنه يكفر الأمة، لكن عبارته خاطئة، لا يجوز إطلاقها حتى وإن أراد مثل هذا المعنى. ولا شك أنه معنى صحيح في نفسه، الغفلة منتشرة والمخالفات كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية، لكن لا يجوز التعبير عن المعنى الصحيح بالعبارات ماذا؟ بالعبارات الباطلة، ولا يجوز التكلم بالألفاظ المجملة المحتملة التي تحتمل أكثر من معنى، فضلا عن الألفاظ الصريحة في الخطأ والصريحة في المخالفة. فالحاصل بارك الله فيكم، لا يجوز إطلاق هذه العبارة مهما كان مراد صاحبها، مهما كان مراد صاحبها، لا يجوز إطلاق الجاهلية على الأمة بوصف عام. نعم.
السؤال الثاني والسؤال، ما تقولون في من يطلق على الأمة الإسلامية المعاصرة بأنها ضريبة؟ الجواب، القول بأن الأمة الإسلامية ضريبة يلزم منه تكفير الدول الإسلامية كلها، لأن معناه ليس هناك دولة إسلامية، وهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال ضريبة المنازع على الحق الظاهري، لا يطلقه من قتلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى لهم على ذلك. فمهما كثر الضلال والاختلاف والكفر فلا بد من بقاء هذه الطائفة المسلمة، فليس هناك بيان للأمة الإسلامية والحمد لله، ولا يشترط في المجتمع الإسلامي أو في هذه الطائفة المنصورة خلوها من المعاصي، لأن المعاصي وجدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد خلفائه،
هذه العبارة إذن شبيهة تماما أو قريبة تماما من العبارة السابقة، أيضا عندما يقال في الأمة إنها غائبة، الأمة الغائبة، هكذا بمثل هذه التعبيرات الأدبية المطاطة التي يطلقها من لا علم عنده. ولهذا لا جرم أنها جاءت من قبل أناس لا يعرفون بالعلم، ليسوا من العلماء بالشريعة وليسوا من العارفين لعلومها، هؤلاء من الأدباء والكتاب والمفكرين يأتون بمثل هذه العبارات التي تناسب أساليبهم وتناسب ما يعرفون أو ما يدركون، فلا يجوز مثل هذا الكلام أيضا. كما سمعنا في الجواب أنه يلزم منه تكفير الأمة عندما يقال الأمة غائبة، غائبة يعني ماذا؟ يعني غير موجودة. طيب من الموجود إذن؟ إذا كانت الأمة غير موجودة، طيب هؤلاء المسلمون، هذه البلاد الإسلامية، هذه المجتمعات الإسلامية، أين هي إذن؟ وما صفتها؟ وما الحكم عليها؟ فهذا أيضا مثل هذه الإطلاقات إنما علمت من قبل من يكفر الأمة، من يكفر المجتمعات، وعلم أنهم يقصدون مثل هذا المعنى بمثل هذه الإطلاقات. وكما سبق البيان لا يجوز مثل هذا الإطلاق أيضا حتى وإن كان صاحبه لا يقصد تكفير الأمة، لا يجوز مثل هذا القول لما يستلزمه من المعنى الباطل. نعم.
السؤال الثالث والثلاثون: ما رأيكم في كتاب الكوفية وهل تنصح بقراءته وهل تطلب الردود من منهج السلف رحمه الله؟ الجواب: الرد على الأقوال في سنة السلف، فالسلف يردون على الأقوال فيه وهذه كتب موجودة. رد الإمام أحمد على الزمالقة والمتجعة والتشيخ الإسلام المتجرية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام وعلى الصوفية وعلى قبوله. ورد الإمام ابن القيم والكثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس حتى لا تضل الأمة وتتبع المخطئين والمخالفين، وهذا من نصيحة الأمة. أما كتاب القرطبي نحن وغيره من الكتب فما كان فيه من صواب وصدق فلا بد من الأخذ به. فإذا كانوا الذين يردون على المخالفين يقولون كلام الشخص المخالف من كتابه أو من شريطه ويعينون الكتب أو الأشرطة بالصفحة والجزء والكلام الذي نقلوه خطأ بين، فما المانع أن يرد عليه؟ من أجل نصيحة الناس ليس القصد تنقص الأشخاص، إنما القصد نصيحة للناس والبيان للناس. فما دام كتاب القرطبية أو غيره لم يكن كذبا على أحد، وإنما ينقل من كلامه وفقا لنصه ولم ينقله ولم يحله بمعناه أو باختصار مخل، وإنما نقله لنصه وعين الجزء الذي يدل فيه والصفحة التي يدل فيها بل والصفحة الذي يدل فيه، فماذا عليه؟ أما لو كنا نتكلم على الناس ونغرب الناس ونقول اكتبوا هذه الكتب بين الشباب وبين الناس وفيها السموم وفيها الأخطاء، فهذا من غش الأمة ولا يجوز هذا. لابد من البيان، لابد من النصيحة، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كتب الردود موجودة من قديم الزمان وتعالها أحد ولم تفقدها أحد، الحمد لله. لابد من البيان.
هذه المسألة مرتبطة بمسألة الرد على المبتدعة، وقد سبق الكلام عليها مفصلا. فمن الرد على أهل البدع الرد على كتبهم، الرد على أشرطتهم، الرد على مقالاتهم، فهذا يدخل فيما سبق بيانه حتى لا نكرر الكلام. وأما كتاب القطبية فهو كتاب معروف من قديم، كتاب معروف لدى العلماء ولدى طلبة العلم، وهو كتاب مستقيم أجاد فيه مؤلفه ورد فيه ردودا قوية على غير واحد من المنحرفين. وإن كنت لا أعرف مآل حال صاحبه والله تعالى أعلم، يسأل في هذا من كان متابعا ومن كان عارفا من المشايخ، لأنني في الحقيقة لا أرى أحدا يحيل عليه ولا أسمع من أخباره شيئا ولا أعرف من حاله شيئا، فلست أدري إلى أي حال وصله. كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن بعض الناس فأثنى خيرا قال كنا نعرفه وكان كذا وكذا، قال ثم لا أدري أين هو الآن، أو قال لا أدري ما حاله الآن. فالكتاب إن شاء الله تعالى الكتاب نفسه يستفاد منه، نصح به العلماء وهو معروف من قديم، من قديم جدا نصح به العلماء واستفاد به طلبة العلم واستفاد به الشباب. الكتاب نفسه قيم يقرأ ويستفاد منه، لا مخالفة فيه والحمد لله. وأما صاحبه أبو إبراهيم العدناني، وقيل هذا اسم مستعار الله أعلم، صاحبه لا أعرف الآن من حاله شيئا، فيسأل من كان عارفا من المشايخ وأهل العلم. طيب، هذا طويل نتكلم فيه بعد الصلاة إن شاء الله.
والشوالي مثل هؤلاء الشباب؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنني أنصح بالشباب وغيرهم من المسلمين أن يهتموا بالعقيدة أولا وقدموا لشيء، لأن العقيدة هي الأصل الذي يبنى عليه جميع الأعمال القائمة والردة. فإذا كانت العقيدة صحيحة موافقة لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، خصوصا خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن سائر الأعمال تقبل إذا كانت هذه الأعمال خالصة لوجه الله تعالى وموافقة لما شرع الله ورسوله. وإذا كانت العقيدة فاسدة أو كانت ضالة مبنية على العوائد وتقليد الآباء والأجداد، أو كانت عقيدة شركية، فإن الأعمال مردودة لا يقبل مما يقبل منها شيء ولو كان صاحبها مخلصا وقاصيا بها وجه الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كانت أعمالا خالصة لوجهه الكريم وصواب على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يريد النجاة لنفسه ويريد قبول أعماله ويريد أن يكون مسلما حقا، فعليه أن يعتني بالعقيدة، أن يعرف العقيدة الصحيحة ومن يضرها ومن يضرها حتى يبني أعماله عليها، وذلك لا يكون إلا بتعلمها من أهل العلم وأهل البصيرة الذين تربوا عن سلف الأمة. قال سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله ترجمة طريفية: باب العلم قبل القول والعمل. واستوى هذه الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرد السلامة من الخسارة على مسائل أربعة: المسألة الأولى الإيمان ولا على الاعتبار الصحيح، المسألة الثانية العمل الصالح والأقوال الصالحة، وعطف الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة على الإيمان مع أنها جزء منه، وعطف الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة على الإيمان مع أنها جزء منه من باب رفع الخاص على العام، لأن الأعمال داخلة في الإيمان وإنما عرفوا عليه الإيمان بها. والمسألة الثالثة: وتواصوا بالحق، يعني دعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولما اعتنوا بأنفسهم أولا وعرفوا الطريقة دعوا غيرهم إلى ذلك، لأن المسلم مكلف بدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالصبر، هذه هي المسألة الرابعة، ويصبروا على ما يلاقون له في سبيل ذلك من التعب والمشقة. فلا سعادة للمسلم إلا إذا حقق هذه المسائل الأربعة: أما الاهتمام بالثقافات العامة والأمور الصحفية وأقوال الناس وما يدور في العالم، فهذه هو يقرر الإنسان عليها بعدما يحقق التوحيد ويحقق العقيدة ويقرر على هذه الأمور من أجل أن يعرف الخير من الشر ومن أجل أن يحذر ومن أجل أن يحذر مما يدور في الساحة من شرور ودعايات مضللة. لكن هذا بعدما يتسلح بالعلم ويتسلح بالإيمان بالله ورسوله. أما أن يدخل في مجالات الثقافة والأمور الصحفية وأمور السياسة وهو على غير علم بعقودته وعلى غير علم بأمور دينه، فإن هذا لا ينفعه شيئا، بل هذا يشترك بما لا فائدة له منه، ولا يستطيع أن يميز الحق من الباطل. فكثير ممن جهلوا العقيدة واعتنوا بمثل هذه الأمور ضلوا وأضلوا ولبسوا على الناس بسبب أنهم ليس عندهم بصيرة وليس عندهم علم يميزون به بين الضار والنافع وما يترك وكيف تعالج الأمور. فلذلك حصل الخلل وحصل اللبس عند كثير منهم أنهم دخلوا في مجالات الثقافة ومجالات السياسة من غير أن يكون عندهم علم بمعقوداتهم وبصيرة لدينهم، فحسبوا الحق باطلا وبالله حقا.
هذه نصيحة. نصيحة عظيمة من الشيخ حفظه الله تعالى، ولا شك أن تفصيل الكلام عليها يطول جدا، وقد اشتملت على مسائل متعددة، فمنها أن العقيدة شرط في قبول الأعمال، أن العقيدة الصحيحة شرط في قبول الأعمال، وهذا يرجع إلى ما نعرفه جميعا من الإخلاص والمتابعة. فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يكون لله تعالى وحده لا شريك له ظاهرا وباطنا، والمتابعة أن يكون على وفق السنة والبيان الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. والعقيدة لا شك تدخل في هذا، فالعقيدة تحقق الإخلاص، لأن الإخلاص كما عرفنا لابد فيه من التوحيد، والعقيدة يتعلم التوحيد من خلالها. كذلك العقيدة تحصل بها المتابعة، معرفة السنة والتقيد بها ونبذ البدع والضلالات في الاعتقاد على وجه الخصوص، عندما تعرف أن من البدعة في الصفات كذا، ومن البدعة في القدر كذا، ومن البدعة في الإيمان كذا، فهذا كله حتى تحصل لك المتابعة، حتى تكون متقيدا بالسنة، متقيدا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لابد فيه من تعلم العقيدة. فالعقيدة إذن شرط قبول العمل، لا يقبل أي عمل من الأعمال الصالحة إلا باعتقاد صحيح، لأن الاعتقاد الصحيح هو الذي يحقق التوحيد ويحقق الاقتداء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة ذكر الأعمال الصالحة في القرآن وذكر الإيمان وأن الإيمان يراد به الاعتقاد، هذا أمر تكلمنا عليه قريبا، وكذلك أيضا في سورة العصر عندما مرت معنا في الأصول الثلاثة تكلمنا على هذا الأمر أيضا. فالله سبحانه وتعالى يبين أهمية الاعتقاد من خلال ذكر الإيمان. إذا ذكر الإيمان وقرن به العمل، فالمراد بالإيمان هنا الاعتقاد، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان هنا ينصرف إلى الاعتقاد، لأنه وقعت المغايرة بينه وبين العمل. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك على مسألة الانشغال بأمور الدنيا، سواء كانت في أمور السياسة أو في غيرها، وأن هذا لا يكون إلا بعد العلم، وهذا لا شك أمر صحيح، لأن هذه الأمور، أمور السياسة وغيرها، يكثر فيها الباطل ويكثر فيها الانحراف، ويلتبس فيها الحق بالباطل والصواب بالخطأ، فلا يستطيع الإنسان أن يميز إلا عن علم. لابد أن يكون معه من العلم أولا ما يميز به بين الحق والباطل، ثم إن هذا لا يكون لكل أحد، ولكن يكون لمن كان في حالة معينة، لمن تعين عليه أن يطلع على مثل هذه الأمور حتى يحذر مما فيها من الباطل، حتى يبين للناس ما يحتاجون إليه من الحق. لا يكون هذا لكل أحد، ويكون أيضا على حسب الضوابط الشرعية المعروفة من ناحية تجنب المخالفات والمعاصي التي تقع في هذه الأمور. ومسألة الكلام على السياسة قد سبق الكلام عليها أيضا، وعرفنا ما يسمى بفقه الواقع ومراد أصحابه منه وتعلقه بالأمور السياسية، هذا كله قد سبق الكلام فيه. نعم.
السؤال الخامس والثلاثون، فقد أعرض أولئك الشباب عن قراءة كتب السلف الصالح الذي يصحح العقيدة في كتاب السنة لأبي عاصم الذي يوضح منهج أهل السنة والجماعة وموقفهم من السنة وأهلها والبدع وأهلها، وأشغلوا بالقراءة بمجلس موضع المفكرين والدعاة الذين يوجد في كلامهم ما يناقض كتب السلف ويقرر خلافها، فلماذا توجهون هؤلاء الشباب؟
وشخص كل الأرواح التي يخل بها،
الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه السنة الصالح، فهو مدور ومحفوظ في كتب التفسير وشروح الحديث، ومدور أيضا بشكل خاص في كتب العقائد. وأما من يتلقى عنه العقيدة فهم أهل التوحيد وعلماء التوحيد الذين درسوا هذه العقيدة في الدراسة النافعين وتفقهوا فيها، وهم متوفرون ولله الحمد خصوصا في هذه البلاد بلاد التوحيد. فإن علماء هذه البلاد على وجه الخصوص وعلماء المسلمين المستقيمين على وجه العموم لهم عناية بعقيدة التوحيد يدرسونها يدرسونها ويفهمونها ويوضحونها للناس ويدعون إليها. فالرجوع إلى أهل التوحيد وإلى علماء التوحيد الذين سلمت عقيدتهم وصفت هم الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد. أما الانصراف عن العقيدة إلى كتب الثقافات العامة والأفكار المستقرة من هنا وهناك فهذه لا تغني شيئا، وهي كما يقول القائل: لحم جبل غص فوق جبل وعر، لا هو سميع فيتقى ولا سهم فيتقى. وفي كتب ما يهم الجهل بها ولا ينفع العلم بها، ولكن تطلع لعلوم التوحيد وعلوم العقيده وعلوم الشرعيه ورد ان يطلع عليها من باب معرفه نعمه الله سبحانه وتعالى عليه بان هداه بالعقيده الصحيحه، وحرم هؤلاء الذين شغلوا بالويل والقال ومالوا الكتب والصحف بالكلام وشره أكثر من خير. فهذا لا بأس به على أن ينشغل عن قراءة ما يفيد، فلا يجوز لطالب العلم والمبتدئ بالخصوص أن يشتغل بهذه الكتب، أنها لا تسلم ولا تغني الجوع، وإنما تأخذ الوقت وتشتت الفكرة وتضيع الزمان على الإنسان. فالواجب على الإنسان أن يختار الكتب النافعة والكتب المفيدة والكتب التي تعتني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتشرح فهم السلف الصالح لها، فالعلم ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: قال الله قال رسوله قال الصحابة كنتم عرفان، العلم نصبك لخلاف سلف. العلم نصبك بخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان.
كل علم بارك الله فيكم لابد له من مصادر. إذا عرفنا أنه يجب علينا تعلم العقيدة فلابد أن يعرف أن العقيدة لها مصادر، كما أن كل علم له مصادر. ومصادر العقيدة الكتب التي ألفت في بيانها وشرحها، كما أن للحديث كتبه التي ألفت في بيانه وشرحه وتفصيل قواعده وضوابطه وأحوال رجاله وغير ذلك، كما أن للتفسير كتبه التي فيها البيان والشرح والإيضاح. كل علم له مصادره له كتبه التي تعنى ببيانه وتأصيله وتوضيح مسائله. فالعقيدة لها كتبها، وكتب العقيدة كتب السلف. قاعدة: كتب العقيدة كتب السلف، يعني الكتب التي ألفها السلف، الكتب التي وضعها السلف، سواء كانت بتأليف خاص أو كانت على سبيل الجمع أنه مثلا جمعها بعض تلامذتهم أو ما أشبه ذلك. كل ما كان من وضع السلف فهو من كتب العقيدة التي نعنيها. وكذلك كل ما سار على هذا الدرب، يعني أيضا كل كتاب لعالم متأخر أو عالم معاصر سار على درب المتقدمين، سار على درب السلف، فإنه أيضا من الكتب التي يعتنى بها. وأخوكم العبد الفقير في خاصة نفسه وفي كلامه لإخوانه دائما ما يقسم كتب العقيدة إلى ثلاث مراحل رئيسية: كتب العقيدة، وخصوصا لمن أراد أن يتخصص في هذا العلم عليه أن يعرف أن كتب العقيدة في ثلاث مراحل رئيسية لا بد من الإلمام بها. المرحلة الأولى كتب السلف، كتب الأئمة المتقدمين: الإمام أحمد، الإمام البربهاري، الإمام الصابوني، الإمام ابن بطة، الإمام الآجري، الإمام اللالكائي، هذه الكتب التي ألفوها وهي معروفة وغيرها. المرحلة الثانية كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمهم الله تعالى. وهذان الإمامان كتبهما ليست على سمت كتب المتقدمين أو على سمت نوع من كتب المتقدمين وهو الاختصار. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى على هيئة البسط، على هيئة التطويل، كتبهما مطولة عظيمة الحجم، كثيرة المسائل، كثيرة الشرح، كثيرة الرد، الردود في كتبهما كثيرة جدا، لكن كتبهما مادة مهمة جدا. وإذا تكلمنا على المتون على ما يقبل الشرح يعني على طريقة المتون المعروفة فعندنا الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المرحلة الثالثة كتب شيخ الإسلام ومجدد عصره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته من بعده، كتب الشيخ محمد وتلامذته من بعده. وكتب الشيخ محمد معلومة لدينا جميعا، ومعلوم أنه رحمه الله اختص بتصنيف المتون التي تتعلق بالتوحيد على وجه الخصوص، التي تتعلق بمسائل التوحيد أكثر رحمه الله من التصنيف في ذلك، سواء كان في صورة مختصرة أو كان في صورة مطولة، وسواء كان في صورة التأليف أو كان في صورة الأجوبة للأسئلة التي تأتيه أو الرسائل التي يكتبها، وكذلك في صنيع تلامذته من بعده. وهذا كله موجود والحمد لله ومتداول لا يغيب عن طلبة العلم بحمد الله تعالى. فهذه ثلاث مراحل رئيسية على طالب العقيدة أن يمر عليها وأن يعتني بها، وخصوصا من أراد أن يتفرغ لدراسة هذا العلم والتخصص فيه لا بد أن يمر على هذه المراحل ولا بد أن ينهل منها جميعا. فلا تكفي مرحلة عن مرحلة، لا تكفي مرحلة عن مرحلة، ولا يكفي نوع عن نوع، بل لا بد من الإلمام بهذه الأنواع جميعا، لأن في بعضها ما ليس في الآخر. كتب السلف هي الأساس الذي أخذ منه ابن تيمية وأخذ منه ابن القيم وأخذ منه ابن عبد الوهاب. كتب السلف هي الأساس، هي التي فيها التأصيل بذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني حقيقة يعد مرحلة في ذاته ويعد محطة في ذاته في ترجمته وشرحه لمذهب السلف على الأسلوب الذي ناسب عصره رحمه الله من كثرة الكلام وبسطه والتوضيح والتدليل وضرب الأمثلة وكثرة الردود على أهل البدع، لأنه استجد في عصره ما لم يكن في العصور السابقة من كثرة الشبهات والتفنن في ضربها والإحاطة في تصنيفها وفي ذكرها. كان في عصره من أهل البدع أكابر ونسأل الله السلامة، وهم أصاغر على الحقيقة طبعا، لكن كانوا كبراء في طرح البدعة وفي زخرفتها وفي الاستدلال عليها وفي التلبيس بها، فقيض الله شيخ الإسلام حتى يقوم بهذا الأمر العظيم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختص في مسائل التوحيد، في مسائل التوحيد هذا لا تجده كثيرا في كتب السلف، لأن المخالفات التي كانت على عهد السلف الأولين لم تكن غالبا في هذا الباب، يعني لا نجد التنبيه مثلا على مسائل التوحيد والشرك كثيرا في كتب السلف، لا نجده مثلا في كتب الأجري وابن بطة، ربما أشار إليه ابن بطة مثلا في الإبانة الصغرى، ربما تكلم البربهاري عليه في شرح السنة، لكن غالب الكتب التي ألفها السلف كانت في مسائل أخرى، في مسائل تتعلق بالصفات والقرآن والكلام والإيمان والصحابة وإلى آخره. شيخ الإسلام ابن تيمية اعتنى أيضا بمسائل التوحيد لأنه كثرت المخالفات في عصره طبعا، أصل مسائل التوحيد ورد على من خالف فيها، وجمع بين الأمرين، جمع بين الكلام في مسائل التوحيد خصوصا والكلام في مسائل العقيدة عموما، فكان مادة عظيمة وكان موسوعة في ذلك رحمه الله. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اختص في مسائل التوحيد، يعني قلما تجده تكلم على مسائل أخرى من مسائل المعتقد، وإذا فعل فهذا قليل بالقياس إلى كلامه على ماذا؟ على مسائل التوحيد. فالحاصل بارك الله فيكم، هذه مصادر علم المعتقد لابد أن تكون ملما بها، ولابد أن تطلع عليها على حسب الإمكان. بقية ما حصل في الجواب سبق الكلام عليه والحمد لله، بالنسبة للانشغال بالكتب العصرية وهذه الأشياء سبق الكلام عليه. نعم.
هذا لا يجوز لما فيه من تنقص الشخصية الإسلامية
التي المرفأ تمثل الفاسق والمستهجن. فلو جاء أحد يمثلكم أن يمشي مشيا أو يتكلم مقلدا لك، هل ترضى بهذا أو ترد هذا من التنقص لك؟ وإن كان الممثل يقصد بزعمه خيرا، لكن الأشخاص لا يرضون أن أحدا يتنقصه. ثالثا وأخطر أن بعضهم يتقمص شخصية كافرة لأهل جهل وفي العون أو غيرهم، ويتكلم بكلام الكفر بزعمه أنه يريد الرد عليه أو يريد رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه بالمشركين والكفار. تشبه في تقمص الشخصية وتشبه بكلامهم. وأيضا من حاجتي أن هذه الطريقة في الدعوة ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو أهل سنة الصالح، ولا من هدي المسلمين. هذه التمثيليات معروفة أن من الخارج والكفار قد تسربت إلينا باسم الدعوة إلى الإسلام، واعتبارها من وسائل الدعوة غير صحيح. وسائل الدعوة ولله الحمد توظيفية غنية عن هذه الطريقة، وكانت الدعوة ناجحة في مختلف العصور دون هذه التمثيليات. ولما جاءت هذه الطريقة ما زالت الناس شيئا ولا أثرت شيئا، مما يدل على أنها سرية وأن ليس فيها فائدة وإنما فيها ضرر. وإن قال قائل إن الملائكة تتمثل بصور الآدميين، نقول إن الملك يأتي في صورة آدمي، لأن الإنسان لا يجيب النظر إلى الملك إلا الملك بصورته، وهذا من مصلحة البشر. أن الملائكة لو جاءوا بصورتهم الحقيقية استطاع البشر أن يخاطبوهم ولا أن يكلموهم ولا أن ينظروا إليهم. والملائكة حينما تتمثل بصورة شخص لا تقصد، التفسير الذي يعنيه هؤلاء الملائكة تتمثل بالبشر لأن الملائكة لهم صور غير صور البشر. أما عند البشر فكيف تغير الصور من إنسان إلى إنسان؟ ما هو الداعي إلى هذا؟
أيضا مسألة التمثيل سبق الكلام عليها مفصلا من الناحية الفقهية ومن الناحية المنهجية. عندنا في هذه الفتوى جديد بالنسبة للرد على بعض الشبهات، يعني من شبهات من يجيز هذا الأمر أنه يقول الملائكة تتمثل بصورة الآدميين، هذا نعرفه جاء به القرآن والسنة. فالجواب كما قال الشيخ حفظه الله، الملك يتصور بصورة الآدمي لأن الإنسان لا يطيق أن يراه على صورته الحقيقية، كما قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالناس لا يطيقون أن يروا الملائكة على صورتهم الحقيقية، فلأجل هذا تتصور الملائكة بصورة الآدميين لأجل تحقيق مصلحة معينة، لأجل ذكر أمر هو من الحق ليس فيه كذب وليس فيه محاكاة وليس فيه محذور من المحذورات التي سبق الكلام عليها. فهذا من أبطل الاستدلال أن يستدل بهذا الأمر على جواز التمثيل. لهم شبهة أخرى مشهورة نذكرها مع الجواب عنها للفائدة، وهي الاستدلال بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مواقفه، وبما هو شائع في مواقف السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا ربما يحكون فعلا معينا. يعني في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر ارتضاع الصبي من ثدي أمه أو ما أشبه ذلك، قال فوضع أصبعه في فيه، يعني يحكي ارتضاع الصبي. كذلك السلف، هذا كثير جدا في كلام بعضهم مع بعض عندما ينقلون واقعة معينة، أن فلانا قال كذا وأشار بيده مثلا، فأراد أن يشير بيده حتى يحكي فعل الذي ينقل عنه، فهذا شائع جدا. فنقول أين هذا من ذاك؟ فرق بين تقريب الأمر، إذا أردت أن تقرب الأمر بالإشارة أنك تشير أو تفعل بجوارحك حركة معينة حتى تقرب أمرا معينا، هل هذا يستوي مع صورة التمثيل التي نعرفها والتي سبق الكلام عليها؟ تمثيل فيه من الكذب والفجور والخلاعة ومن الأمور التي سبق الكلام فيها. أين هذا من الصورة الفطرية؟ هذه صورة فطرية فطر الله الناس عليها، أن الواحد إذا أراد أن يقرب شيئا إلى المستمع مثله له أو قربه له بالإشارة، فهذا يختلف تماما عن صورة التمثيل التي نعرفها. الفرق واضح جدا، والتكلف فيها ظاهر جدا، والمحذور فيها بين جدا، فلا يستقيم إطلاقا أن تقاس إحدى المسألتين على الأخرى. بهذا ينتهي مقررنا في هذه الدورة، والحمد لله رب العالمين.